إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الجلسة بإذن الله تعالى سنقرأ هذه الرسالة المباركة، سؤال وجواب في أهم المهمات، للشيخ العلامة الموسوعي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الذي تدركون أنه من العلماء المحققين في الفقه وتوابعه من القواعد الفقهية والضوابط وذكر الفروق والتقاسيم، وكذلك هو من العلماء المحققين في علم التفسير الجليل، وكذلك في علوم العقائد، فقد وفق الشيخ رحمه الله تعالى لتقريب العقيدة السلفية لأهل عصره بدقة تفاصيلها وجزئياتها رحمه الله رحمة واسعة، وهو كذلك كما لا يخفى من أطباء القلوب في هذا العصر، فإذا تكلم عن مداوات النفوس وعلاج أسقامها فإنه رحمه الله كان يحسن إحسانا كبيرا، وما أحسب ذلك إلا من توفيق الله له. وهذه الرسالة هي عبارة عن أسئلة وأجوبة في أبواب العقائد، سنشرع بقراءتها إن شاء الله، ونحن سنقرأ المتن فقط دون تعليقات الشيخ الجليل عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ورعاه، وأنصح بقراءة هذه التعليقات في البيوت، يعني في فراغ الطالب يقرأ هذه التعليقات العليات للشيخ عبد الرزاق نفع الله به. وقد نبه الشيخ السعدي رحمه الله في بعض كلامه على قضية هامة، وهي أن كتب العلم يشد بعضها بعض ويوضح بعضها بعض، فكان يرى رحمه الله أن طالب العلم إذا ضبط متنا فقهيا فإن هذا المتن سيكون مفتاحا له لفهم الكتب المطولة في أبواب الفقه، وكذلك إذا ضبط متنا في معتقد أهل السنة فإن هذا المتن سيكون بإذن الله مفتاحا له في ضبط كتب العقائد السلفية الأخرى. ولذلك تتشابه العبارات والتقاسيم والمسائل والتفريعات، ولكن ستجد في كل كتاب فائدة بإذن الله تعالى على الأقل لا تجدها في الكتب الأخرى. نعم، اقرأ شيخ سيد الله.
الحمد لله،
21.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة، أما بعد. السؤال الأول: ما حد
أما بعد يمين الشيخ فهذه
أما بعد فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
أحسن. نعم.
السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟
ما حد التوحيد؟ يعني ما تعريف التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ نعم. الجواب:
الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب، بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة
التوحيد يا أخوان اكتبوا بارك الله فيكم هو إفراد الله تعالى بما يختص به وهذا الإفراد لله تعالى يكون على قسمين الأول اعتقادي بأن يعتقد العبد أن الله عز وجل منفرد بخصائصه من الأسماء والصفات والأفعال الإلهية واستحقاق العبودية استحقاق العباد والثاني عملي القسم الثاني من أقسام الإفراد عملي وهو أن يفرد العبد ربه بالعبادة فلا يصرف شيئا من عبادته لغير الله نعم قال الشيخ فدخل في هذا التعريف أي الذي ذكره
فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة أحدها توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية
وهذا لا يحصل إلا إذا اعتقد العبد أن الله عز وجل منفرد بأفعاله المختصة به لا يشاركه فيها أحد لا في الخلق ولا في التدبير ولا في الملك ولا بتفرعات هذه الأقسام الثلاث فمن اعتقد أن غير الله يشارك الله في شيء من أفعاله الخاصة به سبحانه فقد وقع في الشرك لأنه ساوى غير الله بالله في أمر يختص به الله نعم
الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل الثالث توحيد العبادة وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها
وتوحيد العبادة لا يتحقق للعبد إلا بأمرين الأول أن يعتقد بأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه والثاني ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله نعم
فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها قال رحمه الله تعالى السؤال الثاني ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية الجواب الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ففسر الإيمان بعقائد القلوب وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة قال رحمه الله تعالى السؤال الثالث ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته الجواب هي ثلاثة إيمان بالأسماء الحسنى كلها وإيمان بما دلت عليه من الصفات وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء وأنه قدير
المطلوب هنا أولا الإيمان بالأسماء التي سمى الله به بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من الصفات ثم الإيمان بأحكام هذه الصفات ومتعلقاتها الآن الشيخ يضرب مثال يقول فنؤمن بأنه عليم عليم اسم ولا صفة
اسم
له العلم الكامل هذا الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم المحيط بكل شيء هذا المتعلق نعم أيضا كمل وأنه
قدير ذو قدرة عظيمة
أنه قدير اسم ذو قدرة عظيمة
صفة
متعلقاتها
يقدر بها على كل شيء
نعم وأنه
رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها
نعم السؤال الرابع
قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش الجواب نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك والاستواء معلوم والكيف مجهول فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها والجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه فإنه ليس كمثله شيء فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها
يعني الصفات
وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك السؤال السادس ما قولكم في كلام الله وفي القرآن الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثامن: ما حكم الفاسق الملي؟
الفاسق الملي،
ما حكم الفاسق الملي؟ الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان. فاسق،
المقصود بالفاسق الملي أي الفاسق من أهل هذه الملة، ممن لم يخرج بفسقه عن الإسلام ولا عن ملة الإسلام. نعم.
الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، ومع ذلك لا يخلد في النار. فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها، المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، فنؤمن
بجميع يعني ما يقع بالمشيئة والقدرة. العبد لا يفعل إلا بإرادته للفعل وقدرته على هذا الفعل، والإرادة والقدرة مخلوقتان لله سبحانه وتعالى. نعم. فنؤمن
بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها.
أحسن. اكتبوا يا إخواني: مخلوقات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مخلوقات خلقها الله لذاتها، لأنها خير محض لا شر فيه، مثل الجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقسم الثاني من مخلوقات الله تعالى مخلوقات خلقها الله لغيرها، خلقها الله لحكمة، لكن لم يخلقها الله تعالى لذاتها وإنما لغيرها، مثل النار وإبليس والكفار، النار وإبليس والكفار والذنوب والمعاصي، كل هذه من مخلوقات الله، لكن الله خلقها لغيرها لا لذاتها، خلقها سبحانه لغيرها. مثال ذلك المعاصي، لو أن الله لم يخلق المعاصي لما تاب أحد من الناس، أليس كذلك؟ يتوبون من ماذا؟ من لا شيء. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلو لم يكن هناك معاصي لما قامت هذه العبادة العظيمة وهي التوبة. فالله عز وجل خلق المعاصي لمقصود آخر ومقاصد أخرى، منها تحقيق التوبة، ومنها كذلك أن الله يحب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله. ولو لم يكن ذنوب ومعاصي لما حصل إنكار للمنكرات. وكذلك الله تعالى يحب إقامة الحدود، أليس كذلك؟ ولو لم يكن هناك ذنوب ومعاصي لما أقيمت هذه الحدود، صح؟ والله عز وجل يحب الداعين إلى سبيله، ولو لم يكن هناك كفار لما حصلت الدعوة إلى الله. والله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ولو لم يكن كفار هناك لما كان هناك جهاد. واضح يا أخوان؟ وهذا حتى في الإنسان، الإنسان أحيانا يفعل أمورا لذاتها وأمورا أخرى يفعلها لغيرها، وانتبهوا، هذه الأمور التي يفعلها لغيرها في الغالب أنه لا يحبها، انتبهتم؟ لا تكون محبوبة للإنسان. مثال ذلك الإنسان، الرجل سلامة الله يضرب ابنه ضربا ربما شديدا أحيانا من أجل أن يجتهد في الدراسة، من أجل أن يحافظ على الصلاة، من أجل أن يبتعد عن المخدرات مثلا، انتبهتم؟ إذن الضرب، ضرب الابن مقصود لذاته أم لغيره؟ هل هو محبوب للإنسان أم مكروه؟
مكروه،
لكن يفعله من أجل إيش؟ أن تترتب هذه المصالح العظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى السؤال،
وإذا قال أحد يعني كيف الله يخلق المعاصي كذا، قل له وهل تقع المعاصي في ملك الله رغما عن إرادة الله؟ الجواب لا يمكن يحصل هذا، تبعتم يا أخوان؟ نعم. والله تعالى يقول والله خلقكم وما
تعملون،
خلقكم وخلق أعمالا. نعم.
السؤال 11، ما هو الشرك وما أقسامه؟ الجواب، الشرك نوعان، شرك في الربوبية وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوع الثاني الشرك في العبادة وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك،
الشرك يا إخوان هو، اكتبوا بارك الله فيكم، الشرك هو مساواة غير الله بالله، مساواة غير الله بالله في أمر يختص به الله. اللي كتب يقولها، مساواة غير الله
بالله،
أيوة،
في أمر يختص به الله.
حسن. مساواة غير الله بالله في أمر يختص به الله. وبالمثال يتضح الحال، الله تعالى يختص بعلم الغيب، الغيب المطلق لا يعلمه إلا من؟
الله.
إلا الله. فمن ساوى غير الله من المخلوقين بالله تعالى في هذه الخصيصة من خصائصه سبحانه، وهو أن يعتقد أن المخلوق يعلم الغيب كما يعلمه من؟ كما يعلمه الله، فقد وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه ساوى بين الخالق والمخلوق في هذه الخصيصة من خصائص الخالق. وهذا كما قال تعالى عن المشركين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واضح؟ هذا هو الشرك. والشرك هذه المساواة قد تكون مساواة كبرى وقد تكون مساواة صغرى. ومن هنا قسم العلماء الشرك إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا التقسيم أول من قسمه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. وإذا كان هناك شرك أصغر فهناك إيش؟
شرك أكبر.
شرك أكبر. واضح؟ والفروق بينهما، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة دون الشرك الأصغر، وكذلك الشرك الأكبر يحبط جميع أعمال العبد دون الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر قد يحبط العمل الذي اقترن به فقط ولا يحبط كل الأعمال، والذي يحبط كل الأعمال هو الشرك الأكبر، صلى الله السلام والعافية. ومنها أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار دون الشرك الأصغر. والصحيح من قولي العلماء أن الشرك الأكبر لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فهو داخل تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفره وإن شاء أخذ به سبحانه بعدله. نعم.
قال رحمه الله
الشيخ، هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك، يقصد الشرك الأكبر، إذا لم تبلغ رتبة العبادة. ثم ضرب مثالا للشرك الأصغر قال: كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. اكتبوا يا إخوان، اختلف أهل السنة في تحديد الشرك الأصغر، في تحديد ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول هو أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، هذا الضابط عندهم. والقول الثاني أن الشرك الأصغر هو الذنوب التي سماها الشرع شركا ولم تخرج صاحبها من الملة. واضح؟ والذنوب التي سماها الشرع شركا ولم تخرج صاحبها من الملة. انتبهوا يا إخوان حتى تكونوا على بصيرة في ضبط مسائل العقائد. العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، هل هو داخل في الآية، أي في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، جميل، ومعنى هذا أن الشرك الأصغر لا يغفر، يحاسب عليه العبد ويعذب به، وإن كان لا يخلد صاحبه في النار، يعني حتى لو عذب عليه يكون مآله إلى الجنة، أم أنه داخل تحت مشيئة الله؟ واضح؟ من العلماء من قال بالقول الأول اللي هو أن الشرك الأصغر لا يغفر، وأدى بهم ذلك إلى التشدد في تحديد الشرك الأصغر، فقالوا لا نسمي شيئا شركا أصغر إلا إذا سماه الشر فقط، جميل، حتى ولو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. واضح يا إخوان؟ لأن بعض المسائل تخفى على كثير من الفضلاء بسبب أو لآخر، منها مثلا أن الذبح عند القبر فيه تفصيل عند العلماء، ذكر تفصيل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز وغيره، وهو أن من ذبح عند القبر تقربا للمقبور فهذا شرك أكبر. واضح؟ أما من ذبح عند القبر تقربا لله عز وجل، واضح، لكن اعتقد أن القبر يعني وجواره مكان مبارك أدعى وأرجى للقبول فيه، هذه الصورة الثانية العلماء الذين تشددوا في تسمية الشرك قالوا هذا لا نقول شرك أصغر، وإنما نقول أنه بدع. تبهتم؟ نقول هذا من البدع، ومن البدع الإضافية، لأن أصل الذبح لله مشروع من أجل العبادات، لكن لما أضاف لهذه العبادة تحديدا بالمكان أصبحت بدعة إضافية. أما من قالوا لا، أن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة، قالوا أن هذا إيش؟ من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذا اعتاد الإنسان على الذبح عند المكان سيؤدي ذلك إلى الذبح لصاحب هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته.
هذه المصطلحات، نعم، هي مصطلحات كلامية مثل مصطلح واجب الوجود، واضح، لكن هذه المصطلحات معانيها صحيحة، ولذلك استعملها أهل السنة أو قل كثير من أهل السنة، ولا مشاحة في مثل هذه الاصطلاحات إذا كانت لمعان صحيحة. نعم، شوفوا يا أخواني، طالب العلم مهما درس مهما فعل لن يضبط أبواب الاعتقاد إلا بأن يضبط قاموس أهل السنة. تعرفون قاموس أهل السنة اللي هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؟ هذا من أهم كتب العقائد السلفية. اللي ما يضبط هذا الكتاب في الحقيقة ما درس العقيدة على الوجه الكامل اللائق بطالب العلم. واضح يا أخوان؟ نعم.
وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف بجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره. قال رحمه الله تعالى: السؤال 13، ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنه هم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه، والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق.
أشور عليكم يا إخواني بقراءة كتاب الرسل والرسالات للشيخ المحقق في أبواب العقائد الشيخ عمر الأشقر رحمه الله رحمة واسعة، ومن استطاع أن يرتقي فليجتهد في ضبط كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد يقدم قبله المجلد السادس من الجواب الصحيح، فقط المجلد السادس في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب يا أخواني تعينكم على ضبط الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وللشيخ الجليل عبد العزيز آل الشيخ المفتي حفظه الله رسالة مباركة جدا بعنوان شهادة أن محمدا رسول الله، فضلها ومعناها وكذا إلى آخره، رسالة في غاية النفاسة والأهمية. نعم شيخ.
قال رحمه الله:
إخوان اللي يلقى نسخ من هذه الرسالة يتحفنا بها علشان نحاول نقرأها معه بإذن الله.
قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع عشر كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب مراتب ذلك أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. الإيمان بأنه بكل شيء عليم وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
طبعا هذا خطأ، هي ما شاء بالفتح وليست بالضم. نعم، وما لم يشأ لم يكن. نعم.
وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس عشر ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
لم يذكر خلق
إيش؟
مرتبة ضالة
إيه؟
كأنه لم يذكر.
وين هذا؟
في القدر العلم والكتابة والمشيئة على صادق
مكان ذا العباد من أفعالهم
ممكن. نعم
قال رحم
لو تأمل قوله وأن جميعها واقعة بمشيئته واقعة يعني مخلوقة تقع مخلوقة بمشيئته. نعم.
السؤال السادس عشر ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر وهو قسمان
ومن ذلك إظهار الإسلام وإبطان الكفر وإظهار السنة وإبطان البدعة وإظهار الطاعة وإبطان المعصية وهكذا. نعم.
حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر وهو قسمان نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل. وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. قال رحمه الله تعالى السؤال السابع عشر ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب البدعة هي خلاف السنة وهي نوعان بدعة اعتقاد وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثامن عشر: ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع عشر: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
الشيخ الفاضل صالح سندي كتب رسالة مباركة بعنوان حقوق الصحابة، وجزاه الله خيرا. يعني هذه الرسالة تصلح أن تكون أساسا لرسالة أو رسائل أوسع في بيان حقوق الصحابة، لأن الشيخ اختصر حسب ما يقتضيه المقام، لكن الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى مزيد بسط وإيضاح. نعم. سؤال 20.
قال رحمه الله تعالى: السؤال 20.
ترى الرسالة كلها يعني 22 سؤالا فقط، يعني باقي عقبها سؤال سؤالين إن شاء الله. نعم.
ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون على الشر. قال رحمه الله تعالى: السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. قال رحمه الله تعالى: السؤال 22: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم، بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وذلك وبذلك الاحتساب والرجاء، تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. وأما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنخلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية.
والله يا إخواني هذا الكلام كله، يعني هذا الجواب 22 وسؤاله ينبغي أن يفرد برسالة مستقلة في بيان صفات المؤمن وصفات الجاحد. نعم. والجاحد
وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد. والمؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم. والمؤمن صدوق حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. والمؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. وأما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث. المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا في نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، وبصرفها في أغراضه ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب. قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه. المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس من ذلك. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل كان الأمر بالعكس؟ لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار. فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد. لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب لذلك. فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به.
هذا الذي سيأتي هي التي يسميها العلماء الصوارف عن الحق. الصوارف ما هي الأشياء التي تصرف الناس عن اعتناق الحق؟ نعم.
الجهل به، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون صم بكم عمي فهم لا يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين، أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على الباطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم، وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم، وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه، مهما كان من الحق فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية.
حسبك يا شيخ سيد، هذه العلوم العصرية يا إخوان علوم طيبة والشرع يحث عليها، وإنما نقم عليهم الشيخ أنهم استهجنوا علوم الرسل وقدموا هذه العلوم على العلوم التي جاء بها الرسل. وإلا هذه العلوم بحد ذاتها إذا استخدمت وتعلم وتم تعلمها بطريقة سليمة وسخرت في مرضاة الله عز وجل وخدمة الدين وخدمة البشرية فيما هو صالح لها فلا بأس به، كما بيّن الشيخ في رسالة مستقلة له. نعم. ولقد انخدع
لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم ينهض في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق، ورأى نفسه أن يعرف ما لا يعرفه غيره فاحتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا، وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم، وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق،
والله يا أخوان كثير من الشباب يعني تدرك أن في قلبه من الكبر والعجب بالنفس ما لا يعلمه إلا الله، والمصيبة أنه اتخذ هذا الكبر بسبب أن سمع كلمة من شيخه وظن أن هذه الكلمة وحي من الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيظن كل ما سمع من شيخه أنه هو الحق، هو الدين، هو السنة، هو المنهج، يبدأ يتكبر على خلق الله، ويبدأ والعياذ بالله يرى نفسه رأيا وينظر إلى المخلوقين بشيء من الازدراء، وهم قد يكونون أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى من جهة استقامتهم على الصلاة وحرصهم عليها وعلى الطاعات والعبادات، بل ومن جهة أنهم لا يتكبرون بعباداتهم وبتدينهم بخلاف كثير من هؤلاء هدانا الله وإياهم سواء السبيل. بلاء عظيم، بلاء عظيم. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ومن موانع، قال رحمه الله تعالى: فالتكبر هو الذي هو رد الحق، واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الخلق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
حاول شيخ سيد أثناء القراءة لا ترتل، اقرأها كدليل يعني.
وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم، فبئس مثوى المتكبرين. ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد من قلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن مؤاداتهم، وصاحب الهوى الباطل ينصره هواه بكل وسيلة. لما جاء الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا. والله تعالى لا يزكي من هذه حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. فالفسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم وأوضح وأجلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب وكفروا بالرسل وبما أخبرهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود البارئ ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون، فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك، وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وأنه حق ورسله حق وجزاؤه حق وجميع أخباره حق ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه، والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية. ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل أحد. وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكثر القضايا، فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح وأخدعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقهم. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة، فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة، والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه وخضعت لما جاءت به الرسل، وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل، ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين والماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي، وصلى الله على محمد صلى الله وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة النافعة والتي تؤكد أن كتب أهل السنة والمحققين من أهل العلم من اعتنى بها أفادته أمرين هامين: الأولى زيادة العلم، والثانية زيادة اليقين بهذا الدين وعظمته وبتشريعاته الراقية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.